الثانية عشرة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تقول أن واشنطن رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران من أجل إحياء الاتفاق النووي. الحشد الشعبي في العراق يبدأ بنشر قواته في حدود كربلاء لتأمين زيارة الأربعين. والتلفزيون الرسمي السوداني يقول إن البلد يشهد محاولة انقلابية فاشلة ويدعو المواطنين إلى التصدي لها. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة تكريم مقاتل مرحلة الدفاع المقدس في طهران أن نظامنا الإسلامي قائم على الدين الإسلامي وتعاليمه، وإننا نعتز جميعا تحت راية قائد الثورة الإسلامية. وأكد رئيسي أن ذكرى شهداء الدفاع المقدس ستبقى خالدة، لأن هؤلاء الشهداء عملوا بنوايا خالصة، وفي أي مكان يرفع اسم الشهيد هو في الحقيقة رسالة تعريف لطريق الشهداء المقدس، مضيفا أن نصيحتي للجيل الحالي الاستمرار في هذا الطريق وتكريم هؤلاء الشهداء الكبار. وختم السيد الرئيس كلمته بالقول: البعض ليس معنا لكن أرواحهم حاضرة بيننا، وأن أسماءهم شرف ونعتز بها. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على السياسة الخارجية والمتوازنة والنشطة في تنظيم وتنمية العلاقات مع جميع مناطق العالم والدول الصديقة. وقال أمير عبد اللهيان فور وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن من ضمن القضايا المدرجة في جدول الأعمال متابعة الدبلوماسية الاقتصادية مع دول الجوار والدول الآسيوية، وكذلك التركيز على سياسة خارجية متوازنة والتعاطي مع جميع دول العالم بشكل إيجابي. يذكر أن من المقرر أن يجري عبد اللهيان 45 لقاء ثنائيا مع وزراء خارجية مختلف الدول، من بينهم وزراء خارجية مجموعة 4+1. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن على الولايات المتحدة رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران من أجل استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي. وقال إسلامي اليوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة تلفزيونية يابانية إنه يجب على الولايات المتحدة تصحيح سياساتها الخاطئة، مضيفا أن أمريكا لم تفي بالتزاماتها وتعهداتها التي وافقت عليها في الاتفاق النووي لعام 2015. وقال إسلامي إنه يجب على الولايات المتحدة رفع جميع أنواع الحظر والعودة إلى الاتفاق النووي على الفور، وأن إيران ستتصرف خطوة بخطوة متماشيا مع ما تفعله الولايات المتحدة بهذا الشأن. أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي البدء بانتشار قواتها ضمن المحاور التي تمسكها لتأمين زيارة الأربعين. وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني إن قوات الحشد الشعبي بدأت بالانتشار وفق المحاور المرسومة بالتنسيق مع القطاعات الأمنية الأخرى. وأضاف أن قطاعاتنا تنتشر من حدود اللطيفية إلى الإسكندرية والمسيب وصولا إلى منطقة باب بغداد، ومن حدود بابل إلى قنطرة السلام، من النجف الأشرف إلى منطقة سيد جودة، بالإضافة إلى الحزام الأخضر والخط الاستراتيجي. تتواصل ردود الأفعال الداعمة للأسرى داخل السجون الصهيونية، حيث نظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة تضامنية مع الأسرى الذين انتزعوا حريتهم وعيد اعتقالهم. وقد أكدت الحركة على أن المقاومة ستعيد تحريرهم عما قريب. تفاصيل أوفاء في التقرير التالي.
مع كل يوم جديد تتواصل الفعاليات الداعمة للأسرى داخل سجون الاحتلال، فقد نظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة تضامنية مع الأسرى الذين انتزعوا حريتهم ثم أعيد اعتقالهم، وقد أكدت على أن المقاومة ستعيد تحريرهم عما قريب.
قرر السجان الصهيوني معاقبة أبناء حركة الجهاد الإسلامي على فعلتهم هذه، فقام بتوزيع أبناء حركة الجهاد الإسلامي على الغرف وسلبهم الإنجازات التي حققوها خلال سنوات طويلة. المقاومة الفلسطينية كلها بكل أشكالها وأذرعها قررت المضي في هذا الملف بلا رجعة إن شاء الله حتى ينال هؤلاء الأسرى حريتهم.
كما أعلن الفلسطينيون عبر تظاهرات لم تغب يوما عن باب مقر الصليب الأحمر بغزة عن تضامنهم مع كافة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، لا سيما في ظل ما يتعرضون له من إرهاب إسرائيلي وقمع وتنكيل كإجراء انتقامي بسبب الصفعة التي لا زال صداها يتردد على وجه مصلحة السجون الإسرائيلية رغم إعادة اعتقال الأبطال الستة.
الأسرى ليسوا لوحدهم في مواجهة الإرهاب والعربدة والتنكيل والقمع الذي تمارس مصلحة السجون بحق أسرانا البواسل. كل الخيارات متاحة للدفاع عن أسرانا ولجم هذا العدو.
بعد اعتقال أبطال النفق عادت الأنظار تتجه صوب صفقة وفاء أحرار جديدة تثلج صدور الفلسطينيين.
حلقت قضية الأسرى فوق كل الميادين، فقد أعادها نفق الحرية للواجهة من جديد، حتى أصبحت أرواح الأسرى تقيم في كل البيوت والمؤسسات والشوارع وحتى الجدران، فالكل يرقب يوم التحرير.
إلى السودان، حيث قال التلفزيون الرسمي السوداني أن البلد يشهد محاولة انقلابية فاشلة ودعا المواطنون إلى التصدي لها، مضيفا أن السلطات ستصدر بيانا بهذا الشأن بعد قليل. وقال قيادي في قوى الحرية والتغيير أن عناصر من النظام السابق قامت بالمحاولة انقلابية وتم اعتقال عدد منهم. وبدوره كشف مصدر حكومي أن المحاولة الانقلابية قام بها ضباط من المدرعات، وأنه يجري التصدي لعناصر من المشاركين بالمحاولة الانقلابية. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر انتشارا لقوات وآليات عسكرية في شوارع الخرطوم صباح اليوم. إلى اليمن، حيث دعا قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني للحضور المشرف اليوم الثلاثاء في مسيرات إحياء الذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر، مؤكداً أن خروج الشعب سيعبر عن الثبات على الموقف والثقة بالله وبنصره. وأوضح أن خروج الشعب اليمني بمختلف مكوناته هو تعبير عن موقفه الذي عبر فيه عن إيمانه وهويته بقوافله من الرجال والعطاء والمدد وفي كل المجالات. وفي ذات السياق، حددت اللجنة المنظمة في العاصمة صنعاء ساحة شارع المطار مكانا لمسيرة العيد السابع لثورة 21 من سبتمبر عصر اليوم الثلاثاء. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تقول إن على واشنطن رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران من أجل إحياء الاتفاق النووي. الحشد الشعبي في العراق يبدأ بنشر قواته في حدود كربلاء لتأمين زيارة الأربعين. التلفزيون الرسمي السوداني يقول إن البلد يشهد محاولة انقلابية فاشلة ويدعو المواطنين إلى التصدي لها. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفانا في هذا اللقاء الدكتور حسن هاني زاد، الكاتب والسياسي، الكاتب والإعلامي الإيراني، والأستاذ صباح العقالي، الباحث السياسي من مركز الهدف. انضمت إيران أخيرا إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ليشكل ذلك دليلا إضافيا يضرب ناقوس انتهاء عصر الهيمنة والسياسات الأحادية في العالم، ويبشر ببدء تبلور نظام عالمي جديد من أبرز سماته القطبية التعددية. فبعد أن كانت تشارك في قمم منظمة شنغهاي كعضو مراقب، أصبحت إيران عضوا دائما عندما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون ذلك، إلى جانب الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وهو انضمام جاء بعد معارضة قوية من أمريكا المدافعة الشرسة عن الانفلات العالمي في النظام العالمي الحالي القائم على الأحادية القطبية والهيمنة. المراقبون يرون أن أبرز الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست في عام 2001، والتي تعد منظمة سياسية واقتصادية وأمنية إقليمية، تتعرض لعقوبات أمريكية أحادية الجانب، ومنها إيران وروسيا والصين. ولذلك سيكون بإمكان هذه الدول تحت مظلة المنظمة أن تقلل من الضغوط الأمريكية لأدنى مستوياتها بفضل التعاون الاقتصادي والتجاري بينها والقائم على قواسم اجتماعية وسياسية وثقافية مشتركة. فالعالم عانى كثيرا من النظام الأحادي القطب الذي تهيمن عليه أمريكا، وهو نظام لم يعد صالحا مع صعود قوى اقتصادية مثل الصين والهند وإيران وروسيا. ولذا ومع ظهور تكتلات مثل تكتل شنغهاي الأمني الاقتصادي أو تكتل أوراسيا، أخذ العالم يتجه نحو القطبية التعددية، وهي تعددية تمنح الشعوب والدول الحرية اتخاذ القرار من أجل جميع مصالحها بعيدا عن الإرهاب الاقتصادي. ومما لا شك فيه أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيربط السوق الإيرانية بسوق حجمه 3 مليارات نسمة، ما سيجعل من إيران حلقة وصل لمنطقة أوراسيا عبر ممر يربط الشمال بالجنوب. كما أن أهمية الانضمام ستتضاعف بفعل وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها إيران والصين في آذار مارس الماضي، ولمدة 25 عاما، وشملت المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والصناعية، والتي ستعطي بدورها زخما كبيرا للاقتصاد الصيني ليمتد في مناطق كانت محظورة عليه. المراقبون يرون أيضا أنه رغم انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي وتبعاتها الإيجابية بمنحها حرية أكبر على التحرر من الحظر الأمريكي الأحادي الجانب، لكن ذلك لا يعني أنها ستندفع بشكل كامل نحو الشرق، فطهران لم ولن تضع بيضها في سلة واحدة، وستظل تتخذ من الاعتدال نهجا في السياسة كما الاقتصاد، فهي ستحاول أن تنسق علاقات سياسية واقتصادية مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم الاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية. وبصورة عامة فإن يوم الجمعة الماضي 17 من أيلول سبتمبر كان يوما حزينا على أمريكا وسيتضاعف في قابل الأيام. فأمريكا المتراجعة عسكريا في أفغانستان والسعودية والعراق وسوريا ولبنان واليمن لم يعد بإمكانها أن تمارس الدور الشقي الذي يفرض الأتوات على الجميع، وعلى الجميع أن ينصاع. فها هي الصين وروسيا وإيران والهند على وشك تجاوزها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، كما أن هذه الدول المنضوية تحت لواء منظمة شنغهاي هي دول كبرى من ناحية الإنتاج والسكان، ما يعني أنها هي التي سترسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي الذي لن يكون في أي حال من الأحوال تحت هيمنة أمريكا. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، عضوة إيران في منظمة شنغهاي، نستضيف عبر الهاتف من العاصمة الإسلامية طهران الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والإعلامي. سيد هانيزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المسلمين. أهلا وسهلا
دكتور هانيزادة، ما أبرز الآثار التي سيتركه انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون على المنطقة والعالم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي وهي منظمة إقليمية هامة تحتوي على نصف سكان العالم وثلث من مساحة جغرافية العالم، ولها أهمية بالغة في التبادل الاقتصادي والتجاري بين دول الأعضاء، يعتبر مكسب سياسي واقتصادي بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن إيران انتظرت أكثر من 15 عاما وكانت عضو مراغب في المنظمة، والآن خلال غمة دوشنبة العاصمة الطاجيكية إيران انضمت بشكل دائم إلى هذه المنظمة، وسوف إيران تستطيع أن تتعامل مع دول كثيرة في منطقة شرق آسيا وغرب آسيا. وبما أن إيران تعتبر المحور الهام والرئيس في طريق الحرير، سوف تقوم بنشاط سياسي مكثف للتواصل بين دول شرق آسيا وغرب آسيا، وإيران تستطيع أن تخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية والعقوبات المفروضة على إيران، لأن هذه الدول بعد انضمام إيران الدول أعضاء شنغهاي ملتزمة بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران بعيدا عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ولهذا السبب هذا انتصار كبير سياسي بالنسبة لإيران، وإيران سوف تدخل مرحلة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي على دول أعضاء شنغهاي وباقي الدول، وتعتبر الطريق الهام بالنسبة للتواصل بين دول شرق آسيا وحتى أوروبا وغرب آسيا.
طيب، بالنسبة للولايات المتحدة برأيك كيف ستتعامل مع الحدث بعد أن كانت تعارض بشدة انضمام إيران إلى المنظمة؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة كانت مستاءة في البداية، ولكن بعد قبول عضوية إيران بشكل رسمي في المنظمة كان هنالك إشارات إيجابية من الولايات المتحدة للتعامل مع إيران، كان هنالك إشارات وأيضا إيحاءات من الإدارة الأمريكية بأن سوف تقوم برفع العقوبات عن إيران بعد إجراء المفاوضات المرتقبة بين إيران والدول 4+1 في فيينا، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تخشى من التعاون بين دول الأعضاء. وخلال العقدين الماضيين الولايات المتحدة دعبت لمنع التواصل بين دول الأعضاء شنغهاي ومنع هذه الدول من قبول رؤية إيران بشكل دائم، ولكن بالنهاية فشلت الولايات المتحدة والإدارات الأمريكية المتتالية وإيران انتصرت على الدول الأعداء ومنها الولايات المتحدة وأصبحت دولة فاعلة في منظمة شانغهاي.
طيب هل تعتقدون أن العالم بات أقرب إلى يعني منظومة متعددة الأقطاب بهذا الحدث؟
نعم بالتأكيد، بما أن هذه المنظمة منظمة شانغهاي تخطط أولا للأعوام العشرة القادمة ستكون حجم التبادل التجاري بين الدول 14 المنضوية تحت مظلة منظمة شانغهاي، منها دول دائمة ومنها دول مرقبة، سيكون حجم التبادل التجاري خلال الأعوام العشرة القادمة يتجاوز 20 تريليون دولار سنويا، وهذه كمية هائلة جدا، والتبادل التجاري يجعل هذه المنظمة بأنها تصبح منظمة عالمية ودولية. إضافة إلى ذلك هناك توجه للدول الكبرى مثل روسيا والصين أن ينبثق من منظمة شانغهاي عملة جديدة تنافس عملة الدولار وعملة اليورو، وهذا يمكن أن يشكل هاجسا إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ولكن الصين وروسيا والهند ودول أخرى يعني مصممة لإيجاد عملة جديدة بدلا عن الدولار، والدولار يفقد قيمته في السنوات القادمة.
طيب لكن هناك من يقول بأنه يعني هذه المنظمة يعني لن تكون بتلك الفاعلية الكبرى باستثناء الصين، يعني باقي الدول دول ضعيفة ولا تنافس الولايات المتحدة اقتصاديا ولا حتى عسكريا سوى روسيا مثلا، لكن على كل من الناحية الاقتصادية لن تشكل يعني تلك التحدي الكبير للولايات المتحدة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
صحيح، بما أن لا تستطيع منافسة الاتحاد الأوروبي، ولكن الآن مع هذه الانطلاقة الجديدة منذ الأعوام العشرة الماضية أصبحت منظمة شانغهاي منظمة هامة من الناحية الاقتصادية، لأن الصين وروسيا والهند وباكستان هذه الدول تخطط لتصبح دول اقتصادية هامة في شرق آسيا وغرب آسيا. ومن هذا المنطلق إيران تعتبر دولة ذات سيادة من الناحية الطاقة وإنتاج الطاقة وتصدير الطاقة إلى دول المنطقة. إيران بعد انضمامها إلى هذه المنظمة ستدفع هذه المنظمة أن تتفاعل مع الأحداث وتستطيع أن تكون منظمة اقتصادية تنافس كل المنظمات الاقتصادية في أوروبا وأمريكا.
طيب كيف تتصورون أن يكون تأثير انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي على الاقتصاد الإيراني؟
طبعا بإحدى الشروط في انضمام إيران أن تكون الدول الفاعلة في منظمة شانغهاي تتعامل مع إيران بشكل جاد في الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري بعيدا عن العقوبات الأمريكية والغربية، وإيران تستطيع أن تتعامل بشكل حر مع هذه الدول بعيدا عن إملاءات أو تدخلات الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وإيران من الآن فصاعدا تستطيع أن تتعامل بحجر حجم أكبر في التبادل الاقتصادي مع الصين وروسيا. ولا ننسى أن إيران لديها اتفاقية على مدى 25 عاما القادم للتبادل التجاري والأمني والعسكري مع الصين، وهذا يعتبر إنجاز هام جدا بالنسبة لإيران.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زاد الكاتب والإعلامي من طهران.
شكرا.
حياكم الله.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، عضوية إيران في منظمة شنغهاي محور حديثنا في هذا اللقاء. ونستمع إلى مساهمة من الأخ حسين أحمد كريم من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أيها الأحبة، إن دخول الجمهورية الإسلامية المباركة في هذه المنظمة العالمية شنغهاي هو بداية تجوهر لقوة عالمية جديدة إن شاء الله تعالى، فهي تنبع من نقطتين أساسيتين، قوة وشموخا وعزة للجمهورية الإسلامية. الأولى أنها تكسر الحصار تماما الذي فرضته القوى الاستكبار العالمي والشيطان الأكبر على هذا الشعب وعلى هذه الجمهورية منذ 4 عقود. إن شاء الله تعالى يكسر تماما بدخول الجمهورية الإسلامية إلى هذه المنظمة العالمية التي تشكل حوالي ثلث المعمورة تقريبا بعدد السكان والمساحة أكثر. أما المسألة الثانية فهي تشكل إن شاء الله تعالى قوي، لأن كما يقول الناطق باسم الرئاسة الإيرانية أن اكتملت أركان القوة 4 الآن بالإضافة إلى الصين وروسيا والهند ودخول الجمهورية الإسلامية، اكتملت القوى 4 لتشكيل حضارة جديدة، وبها إن شاء الله تعالى تبدأ انتقال الحضارة من الغرب إلى الشرق. ونحن ما يهمنا وجود الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية إن شاء الله تعالى في هذه المنظمة وفي هذه الحضارة، ويكون للإسلام والمسلمين تلك الحضارة الراقية التي تقوم على اسم الله وتقوم على مبادئ الثورة الإسلامية المباركة قيادة وشعبا. بوركت لإيران وبورك للمسلمين هذا النصر وهذا الانضمام للجمهورية الإسلامية إلى منظمة شنغهاي العالمية. الحسين كريم، سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم نشكر الأخ حسين أحمد كريم من سوريا على هذه المشاركة، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. مؤتمر شنغهاي إنها نقطة نوعية ومهمة بالنسبة للدول الإيرانية، إذ أصبحت شريكة مع دول كبرى في هذا المؤتمر كبكين وموسكو ودلهي وكراتشي، وأنها الاستفادة الاقتصادية والأمنية والدفاعية، وأصبحت متحررة من القيود الأمريكية أي الحصار، وأنها أصبحت أكثر صلابة في مواجهة واشنطن ولندن.
شكرا لكم. شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: لقد وافق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون بقيادة موسكو وبكين الجمعة على عضوية إيران المستقبلية في التحالف الدائمة في التحالف الذي يسعى لأن يكون نظير للنفوذ الأمريكي، حتى لو بقي عمله الملموس محدودا. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. رسالة أيضا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الخبر طبعا جيد جدا ومفرح جدا، وهو خبر مغذي لشريان ومحور المقاومة في الشرق والغرب، أن تكون إيران ضمن الدول الكبرى في الجزء الشرقي من العالم، وهذا الأمر مهم جدا أن تكون لها تحالفات قوية وأساسية مع أناس لهم ثقلهم في العالم. هذا الذي نراه مثلا في الصين أو نراه مثلا في روسيا أو نراه مثلا في يعني توابع هذه الدول أو مع كوريا الشمالية، هذه الدول لها ثقل كبير في العالم ومضاد للمحور الغربي الأمريكي الإمبريالي الصهيوني. هذا المحور الشرقي الذي يكون مضاد للمحور الغربي هو في صالح شريان المقاومة طبعا، وفي صالح أيضا أمة الإسلام. نحتاج إلى حلفاء أقوياء كدول إسلامية، نحتاج إلى حلفاء أقوياء، ولكن أن يكونوا ضد الإمبريالية والصهيونية بحق. فعندما تكون إيران ضمن عضوية شنغهاي أو ضمن هذا الائتلاف أو هذا الحلف، فعلى قول القائل الذي نقل لنا هذا الخبر أنه قد اكتملت يعني أضلاع المربع الآسيوي القوي. عندما تكتمل فهذا يعني أن إيران إن شاء الله هي دولة عظمى مؤثرة على مستوى العالم بإذنه تعالى، ويحسب لها ألف حساب من قبل الأعداء من إسرائيل وأعوانهم وأذنابهم، وإن شاء الله هذه خطوة تكون نافعة ومفيدة.
نعم، شكرا للأخ السيد ياسر الحسيني من العراق.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صباح العقالي، الباحث السياسي من مركز الهدف من العراق، معنا عبر الهاتف. سيد صباح، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم.
الله يسلمك. كيف تنظرون وتحللون انضمام إيران بشكل دائم إلى منظمة شنغهاي للتعاون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أستطيع أن أصف بأنه هذا الانضمام هو انتصار للجمهورية الإسلامية، وهذا الانتصار سوف يغير المعادلة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مع الغرب، يعني الاتحاد الأوروبي.
نعم.
وبالتالي اليوم بعد أن كان يعني كانت إيران مراقبا أصبحت الآن عضوا، وبالتالي سوف تكون لها ثقلا على المستوى الآسيوي وكذلك على المستوى الاقتصاديات العالمية. والكل يعرف بأن الأقطاب الثلاثة، الصين وروسيا وكذلك الهند وباقي الدول الأعضاء، لهم ثقلهم حقيقة، وكذلك ممكن انضمام إيران لثلاثة مليار ونسمة، دليل بأن هذا الثقل الكبير جدا في الاقتصاد العالمي.
نعم.
سوف ينهي هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقطب واحد، وهو باتجاه تعدد الأقطاب في على المستوى السياسي والاقتصاد.
طيب، فيما يتعلق ب يعني تأثيرات هذا الحدث على مستوى المنطقة، على مستوى العالم، مستوى المنطقة على المستوى الاقتصادي الأمني، خاصة أنه يعني الناحية الأمنية هي أيضا من النواحي المهمة في تأسيس منظمة شنغهاي.
يعني هو هذا المنظمة شنغهاي للتعاون ولا تقتصر على المستوى الاقتصادي فقط.
نعم.
بل وعلى مستوى كذلك السياسي والأمني، وهو منظمة سوف تأخذ على عاتقها التنسيق فيما بينها في توحيد وجهات النظر في القضايا السياسية، وكذلك يكون هنالك تبادل الخبرات وكذلك تبادل المواقف الأمنية. يعني هذه المنطقة هي موضع تهديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي اليوم هذا الدخول للجمهورية الإسلامية سوف يخفف الضغط عليها، سوف حتى قضية العقوبات التي تفرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وحتى على روسيا وعلى الصين سوف تخفف بسبب توحيد المواقف على المستوى السياسي والاقتصادي وكذلك الأمن.
طيب ماذا عن يعني دول الجوار برأيك كيف سيكون تأثير ذلك؟ هل مثلا العراق أيضا سيتأثر بهذا الحدث؟ كيف سيكون هذا التأثير خاصة أن العلاقات بين إيران والعراق وثيقة، ومن ناحية الاجتماعية من ناحية السياسية الاقتصادية وكافة النواحي؟
يعني أنا أعتقد بأن هنالك عمقا استراتيجيا عراقيا مرتبط مع الجمهورية الإسلامية.
نعم.
وبالتالي لدينا مشتركات، وكذلك لدينا علاقات وطيدة ووثيقة مع الجمهورية الإسلامية. الآن إيران، قوة إيران ينعكس على العراق على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وإيران هي داعم أساسي للعملية السياسية في العراق، وهي لديها مواقف تاريخية ومشاركة في دعم العراق على المستوى السياسي والأمني، ورأينا كيف مواقف الجمهورية الإسلامية في مساندة العرب بعد أن تخلت دول الجوار وكذلك العالم عن العراق. إذن الجمهورية الإسلامية أولا، هذه الاتفاقية سوف تعطي دفعة أكبر وتعطي نفسا في تحدي العقوبات الأمريكية، وكذلك حتى يعني ممكن أن يرجح ويعطي قوة دفع للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بالخصوص البرنامج النووي الإيراني 4+1. وبالتالي اليوم المفاوضات بيننا سوف تقرب من الاتفاق، وكذلك سوف تعطي قوة أكثر لإيران أن تكون مواقفها أقوى في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ومع الغرب بخصوص حسم قضية العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل أمريكا وكذلك من قبل الغرب.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صباح لكالي الباحث السياسي من مركز الهدف من بغداد.
حياكم الله سيدي الكريم.
سمعنا الكرام، نشكر ضيفينا دكتور حسن هانزادة والأستاذ صباح العكالي من طهران ومن بغداد على مشاركتهما الرائعة في لقائنا هذا إيران اليوم. عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون كانت حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا أيضا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، حيث رأيتم ورأى ضيفانا الكريمان متفقين على أن هذا الانضمام سيكون مباركا لكل المنطقة بل لكل العالم، وخاصة من ناحية الاقتصادية، خاصة أن إيران ودول محور المقاومة والممانعة أيضا ستستفيد من هذا الانضمام، والذي سيدفع إلى عالم أكثر تعددية ويمنع من الولايات المتحدة من المزيد من الاستفراد بالعالم من الناحية الاقتصادية من الناحية الأمنية وباقي النواحي. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم فيه الكثير من الأمثال، مثل نوره وغيرها من الأمثال القرآنية. كذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم استعمل الكثير من التشبيه ومن الأمثلة والكنايات، ولهذا هنالك بعض الكتب المؤلفة في هذا المجال، المجازات النبوية. من الأمثلة التي استعملها النبي في تشبيه أهل بيته، استعمل اصطلاح أو مثال سفينة نوح. النبي أيضا شبه، وأمير المؤمنين وهو تربية النبي، شبه أهل البيت بأصحاب الكهف. وهناك أيضا تشبيه لأمير المؤمنين عليه السلام، شبه أهل البيت بالسراج المنير. إذن هم سراج، هم كهف في رواية أخرى، باب حطة كباب حطة في بني إسرائيل، وعلى رأس هذه الأمثلة سفينة نوح. لا بأس نستخلص بعض وجوه الشبه بين سفينة نوح وبين أهل البيت. طبعا من أهم وجوه الشبه أن هذه السفينة كانت سفينة النجاة وسط العواصف ووسط البحر الجارف، الماء عم الكرة الأرضية، السماء أمطرت، فار التنور، وإذا بكل الموجودات نعم تعرضت للهلاك، ما بقي على وجه الأرض إلا سفينة نوح، وأنتم تعرفون حمل فيها من كل زوجين اثنين، حتى البهائم الناجية هي التي امتد منها، باقي البهائم كل من على وجه الأرض غمره الطوفان وغمره الماء. إذن صفة النجاة هذا أهم صفة من صفات هذه السفينة. هنالك حالتان ليست حالة وسطية، من دخلها نجا ومن تخلف عنها غرق، من تمنى دخول السفينة غرق أيضا. البعض يقول أنا أحب أهل البيت ولكن في مقام العمل لا يطبق فقههم، لا يصلي بصلاتهم، لا يستن بسنتهم، هذا لا يسمى دخولا في السفينة، من دخلها نجا. إذن داخل السفينة بمعنى ماذا؟ بمعنى الصعود عليها والاستقرار فيها. من كان على جبل وهو يتمنى أن يكون في السفينة، من كان يحب نوحا ولم يدخل السفينة كان من المغرقين. ثانيا من وجوه الشبه أن الذين كانوا من المغرقين هم ألصق الناس بنبي الله نوح. من هو ألصق الناس بك؟ ألصق الناس بك زوجتك وولدك. اتفاقا زوجة نوح وابن نوح كانوا من الهالكين. إذن الانتساب الظاهري إلى نبي الله نوح لم يكن من أسباب النجاة، الانتساب الرسالي. إذن من كان قريبا إلى رسول الله سواء في زمانه الذين كانوا حوله أو الذين ينتسبون إليه من ذريته في زماننا هذا، الكلام نوح ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني، القرآن نفى الأهلية، هذا ليس من أهلك معنى الآية. إذن هذا وجه شبه ثاني. من وجوه الشبه أنه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، والنبي أيضا سخروا منه، أيضا علي عليه السلام سخروا منه. يقول أنا أعلم بطرق السماوات من طرق الأرض، سلوني قبل أن تفقدوني. وإذا بذلك الجاهل يقول كم عدد الشعر في وجهي، هذا استهزاء بأمير المؤمنين، ولكن عاقبة المستهزئين كان الغرق في نبي الله نوح، وهكذا في أهل بيت النبي المصطفى محمد. كلامنا في وجوه الشبه، هذا الحديث مهم هذه الليلة. أيضا سفينة نوح، نعم كانت الناجية وغيرهم غرق بعد إتمام الحجة، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إنسان يروج دعوته 10 سنوات يكفي هذه الأيام، كيف إذا كان قرنا، كيف إذا كان قرابة 9 قرون ونصف القرن. إذن هذه السفينة أنقذت، ولكن الذي غرق رب العالمين أتم عليه الحجة. والنبي من أول يوم أيكم يؤازرني على هذا الأمر، يوم الدار إلى يوم الغدير 23 سنة والنبي يرسخ مبدأ الوصايا. إمامنا الصادق عليه السلام حدته نفوسنا يقول وما نودي بشيء مثلما نودي بالولاية، النبي أتم الحجة. ولهذا الذي غرق بعد رسول الله في بحر المخالفة، وأنتم تعرفون ماذا جرى بعد النبي، هذا لا عذر له. ولهذا البعض منهم ادعى أنه نسي الغدير فدعي عليه أصابته دعوة العبد الصالح. إذن سفينة نوح الناجية، أقرباء نوح هم الغرقى، هذه السفينة نعم نجت المؤمنين وأهلكت الذين تمت عليهم الحجة. سفينة نوح رحمة للعالمين بما فيهم البهائم، ونحن نعلم في تاريخ الأئمة وأهل البيت الإمام النبي هؤلاء كانوا ملاذ غير البشر أيضا، والروايات في هذا المقام كثيرة، قصة الرضا عليه السلام والغزالة التي أوت إليه إلى آخر. هذه السفينة من ركبها نجا ولو كان من غير العقلاء. هذه وجوه شبه بين السفينة وبين أهل البيت. نختمها بهذا المثال، قلنا أهل البيت هم النور، هم النور، نور الله جل جلاله. من أكثر الآيات إخواني في ختام الحديث التفتوا لهذه الفقرة، أنا أتحدى، لست أنا أقول من هو الذي يأتي في زماننا هذا أو في أي زمان من دون الاستعانة بأهل البيت يفسر لنا آية النور. الله نور السماوات والأرض، هذا معلوم الكلام في باقي الآية. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. إبهام في إبهام. الذي يفسر آية النور هم أهل النور أهل بيت المصطفى صلوات الله عليه. إمامنا صلوات الله عليه هكذا يفسر هذه الآية. إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول المشكات نور العلم في صدر نبي الله، مثل نوره كمشكات. المشكات صدر النبي، من صدر النبي انبعثت المعارف الإلهية. المصباح في زجاجة، الزجاجة صدر علي صلوات الله عليه. إذن هذا النور من المشكات، وهذا المشكات له زجاجة حافظة، هذه الزجاجة صدر علي صلوات الله عليه. الزجاجة نورها مقتبس من المشكات، الزجاجة لا نور لها بذاتها. وعلي ويعترف أنه النبي فتح له 1000 باب من العلم. إذن الزجاجة صدر علي، صار علم النبي إلى صدر علي. ولهذا أمير المؤمنين في روايته المعروفة يقول إنما مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة، هذا السراج يقتبس نوره من نور جدهم. وفي الزيارة الجامعة ختامه مسك. إمامنا الهادي صلوات الله عليه خلقكم الله أنوارا لا جعل لكم نورا، نحن رب العالمين يجعل لنا نورا، ولكن الله خلقكم أنوارا، من أول يوم خلقتم نورا محضا، لا أنها ظلمة جاء لها الضياء. نحن المظلمون لاحقا جاءتنا الأنوار، أنوار التوحيد والولاية. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، أنتم سماويون. الحسين كان سماويا ولكنه نزل إلى الأرض، من علينا فجعلكم الله في بيوت أذن الله أن ترفع، ولكن الأمة ماذا صنعت بهذه البيوت؟ هذه البيوت أحرقت، هذه البيوت هدمت، هذه البيوت أصبحت بلاقع، ديار عفاها جور كل منابل إلى آخره. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. إلهي بما جرى على حبيبك المصطفى وآله، إلهي بما جرى عليهم في مرضاتك، أنلنا في هذه الليلة نظرتهم وكرامتهم. اللهم احشرنا في زمرتهم، عرفتنا في الدنيا منزلتهم، ولا تفرق فلا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيبنا الكاظمي، نسألكم الدعاء.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.